المشروعة والمعروفة للجمع المال والاكتساب المال هو الانتشار. والإسلام أولى قضية التجارة أهمية خاصة ودعا إلى تنظيمها، لأن التجارة تمثل فيما يمثل المال قوة المجتمع، ولكن التجارة محفوفة بالمخاطر ومحفوفة بالحرام، ولذا لا بد لنا أن نلتفت إلى هذا الأمر. لكن في بادئ الأمر لا بد أن نعلم بأن التجارة هي مصدر مشروع ومبارك، مبارك يعني بدك تحصل البركة في مالك. التجارة هي من مصادر المال المبارك الذي يبارك الله تعالى فيه، وقد ورد في الحديث عن رسول الله البركة المال، البركة عشرة أجزاء، تسعة أعشارها في التجارة. إذن الله يبارك في التجارة وفي مال التجارة وفي العمل التجاري. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يداشر يستطيع أن بادئا من بدء أن يحفظ ما أوجه، فلا يبذل ما أوجه للآخرين، ولا يتسول ولا يمد له للآخرين، ويتسنى له أن يعيش حياته هادئة، ويساهم أيضا في مساعدة الآخرين وفي تنمية السوق وتحريك السوق الإسلامي أو في المجتمع الإسلامي. وقد ورد في أحاديث كثيرة ما يشير إلى هذا المعنى، مثلا حديث عن الإمام الصادق، يقولون سأل الإمام الصادق عن رجل فقال ما حبسه عن الحج، يبدو أن الإمام كان في الحج فافتقد رجل من أصحابه، ليش مش جاي على الحاجة؟ فقيل ترك التجارة وقل شيئه، قل ماله، يعني بعد مش قادر يجي على الحاجة، لأنه كان يناشر، كان يريد ما يجي على الحاجة. قال الراوي: وكان الإمام متكئا فاستوى جالسا، ثم قال لهم: لا تدعوا التجارة فتهونوا تذلوا، انتشروا بارك الله لكم. حديث آخر عن الإمام الصادق عن جده أمير المؤمنين عليه السلام يقول: تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في أيدي الناس. ومن ألطف التعابير الواردة في الأحاديث بشأن التجارة أن التجارة عز للمؤمن. فصار شو بعض أصحاب هاي وارد أكثر من مرة، يعني مع أكثر من شخص من أصحابه شوفوا هذا، يقول روح إلى تجارتك، اخذوا إلى عزك، تجارتك هي عزك. رآني أبو عبد الله، يقول أحد الرواة، رآني أبو عبد الله عليه السلام وقد تأخرت عن السوق فقال لي: نقضوا إلى عزك. إذا هذا السوق الذي تذهب لتتاجر فيه هو عز لك، لأنه يعني يحصنك ويصون وجهك عن الانتباه للآخرين. هذا عن أهمية التجارة. النقطة الثانية، النقطة الثالثة والنقطة الثالثة أعود فيها إلى الآيات المباركة التي بدأنا وتشرفنا بها في حديثنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه الآية صحيح، أو هذه الآيات التي تلوت وهي ثلاث آيات من سورة الجمعة، تتحدث عن العلاقة بين المسجد والسوق إذا جاز التعبير. شو هي العلاقة؟ هل هناك منافاة؟ لا لا يوجد هناك حاجة. كما أن السوق حاجة، المسجد بما يمثل من مسرح من محراب للتواصل مع الله سبحانه أيضا هو حاجة. إذا هو ما حاجة، شو العلاقة التي تنظم أحدهما بالآخر؟ سورة الجمعة في آياتها الثلاث التي تلوتها على أسامعكم تنظم هذه العلاقة، فهي تشير، يعني هذه الآيات تشير أولا أن المطلوب من المؤمن أن يتوقف عن التجارة وقتا لذات لصلاة الجمعة، إن ما يكون الإنسان عنده نهم وإقبال على الدنيا حتى على حساب العلاقة مع الله، بس إمام المنادي لصلاة الجمعة أقفل دكانك ومتجرك ودعك للصلاة، إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا البيع. مش وقت البيع هذا، لماذا؟ لأنه كما قلت الصلاة حاجة، المسجد حاجة، صلاة الجمعة حاجة، هي مجال للتواصل الروحي، هي مجال للتواصل الاجتماعي مع الأخوان، هي أيضا مع صلاة الجمعة مجال للتثقيف. فصلاة الجمعة والحضور يوم الجمعة إلى المسجد مليء بالبركات الروحية والاجتماعية والثقافية. هذا أول ما أشارت له هذه الآيات في سورة الجمعة. المسألة الثانية التي أشارت بها هذه الآيات أنه ليس مطلوبا من الإنسان أن يترك التجارة والعمل يوم الجمعة بأكمله أبدا، مطلوب أن يترك العمل فقط وقت النداء بصلاة الجمعة. لاحظوا معي الآيات الثانية للأخوة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني شو كانوا عم يعملوا بالصلاة؟ عم يبيعوا مسموح. أنت أن تذروا البيع إذا نودي، إذا خف الصلاة مسموح البيع. بعد الصلاة فإذا نوديت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كمان إذا خفت صلاة الجمعة مش مطلوب منكم تروحوا تجلسوا بينكم قدام، فيكم تذهبوا إلى السوق. فمن هنا يعني فكرة أن يوم الجمعة يوم تعطيل مش صحيحة الفكرة، يعني مش صحيحة إسلامية أقصد، ما أن يوم تعطيل ملزمين بالتعطيل فيه. نعم قد يكون من المهم للإنسان ليؤمن راحته حتى يتفرغ أكثر لعائلته وأولاده، يذهب معهم مثلا بعد صلاة الجمعة في نسهة لزيارة الأرحام أو ما إلى ذلك. من المستحسن له أن يتخذ يوم عطلة للقيام بهذه الواجبات، نعم شيء جيد، لكن لا يلزم الإنسان كما قلت من ناحية شرعية يوم الجمعة لازم يسكر دكان، فقط وقت النداء لصلاة الجمعة. المسألة الثانية في الآيات بعد في الآيات الشريفة من سورة الجمعة، المسألة الثانية هي أن علينا أن نعلم أن التجارة على أهميتها لا ترقى إلى مسألة اتباع النبي أبدا. اتباع النبي، القيام بالواجبات التي لا مفر منها على الفرد، هذا لا تقدم عليه لا تجارة ولا غيرها. لاحظوا الآية الشريفة آخر آية من الآيات التي تلوها، تنبه للمؤمنين وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاقضوا إليها وتركوك قائما. تلقوا النبي في السهر وبيتبعوا التجارة وبيتبعوا اللهو، قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. مسألة مهمة، مسألة اتباع النبي المسألة تقدم على التجارة. أن تترك النبي وحده في ميدان الجهاد أو في ميدان آخر من ميادين العبادة لأجل أنك لا تريد أن تترك تجارتك هذا مرفوض. في متسع كثير في الأسبوع وفي الشهر وفي السنة للتجارة. وإذا رأوا التجارة خليكم معي شوفوا في نكات جميلة للآية تفتوا معي. وإذا رأوا سؤال الآية تجارة أو لهوا قدمت التجارة على اللهو شيء. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائلا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هو شو قدم اللهو على التجارة؟ فليش هذا مش على في نقد لطيف؟ بالأول آيات تقول تقول للنبي يا رسول الله هؤلاء الجماعة إذا رأوا تجارة، تجارة مع أنها نافعة ومفيدة كما قلنا، بل إذا رأوا لهو أقل من التجارة ولا شأن له أمام التجارة، كلا حتى له هو أقل من التجارة يخليهم ينصرفوا عنها ويتركوك لوحده قائم في ميدان الجهاد أو في الصلاة الواجبة. والحال أن هذا العمل عندهم في خطأ، فإنما عند الله خير من اللهو، بل خير مما هو أهم من اللهو ومن التجارة. ثم أنتم عم تتركوا النبي وحده للتجارة، أنسيتم أن الله هو خير الرازقين والله خير الرازقين؟ هذا إيش عم تقول هذا المقطع؟ عم يقول لنا أنتم بتركتكم للنبي وحده لأجل التجارة، تركتكم الصلاة وعبادة الله لأجل التجارة، كأنكم تصيبون الظن بالله. إن الله تعالى هو خير الرازقين. من يتوكل على الله فهو حسبه، والله مفتاح الأبواب للرزق الكثيرة. هذا في الوقف الثاني أو النقطة الثانية الذي أردت أن أقول بها في هذا المقام. الوقفة الرابعة، النقطة الرابعة، أطل من خلال إطلالة سريعة وعابرة على أهم شروط العمل التجاري في الإسلام. الشروط التي يوضع الإسلام للتجارة ليست شروطا كما قد يتخيل البعض ترمي إلى تعطيل حركة التاجر. البعض وضعنا الشيء حطوا علينا شروط، هذا حلال وهذا حرام، فنعيش وضعنا الشيء. لا أبدا، الشروط التي يضعها الإسلام في مسألة التجارة ليست بحث في حركة التجارة فليست، وإنما هي شروط لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية ورفض الظلم والعدوان وأكل مال الناس بالباطل. إذا لم تتوفر هذه الشروط التي سأذكرها بعد قليل، فإن أي عمل تجاري تخدم عليه فإن ما محصله من هذا العمل هو من المال الحرام، من أكل المال بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن قرار منكم. ما هي هذه الشروط؟ قلت أذكر على وجه السرعة، وأن كل شرط من هذه الشروط يحتاج إلى محاضرة. الشرط الأول احتكار السلع الضرورية، الحديث عن رسول الله الجانب مرصود بيشتري السلع إلى السوق، الجانب مرصود والمحتكر ملعون، والمحتكر ملعون، ملعون من الله ورسوله، يعني مطرود من رحمة الله. هذا معنى ملعون. لما يقول اللعن لعن الله فلان، شو لعن فلان؟ يعني طرده من رحمته. معنى اللعن هو الطرد من رحمة الله. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كل فكرة تضر بالناس وتبدي السعر عليهم فلا خير فيها. الإمام علي سلام الله عليه في عهده إلى مال من أشتر أوصاه قائلا: فامنع الاحتكار، أنت كوالي مطلوب أن تمنع الاحتكار. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سامحا بموازين عدل وأسعار. شو السعر؟ في سعر محدد؟ حق الإسلام سعر؟ لا، لا في سعر، لكن في هذا العنوان يسمع التجار شيئا، وأسعار لا تشرف بالفريقين، لا التاجر لازم يخسر ولا المشتري لازم يعني ناكله ماله ناكله منه، بأسعار لا تشرف بالفريقين بالبائع وبالمشتري. إذا هذا الشرط الأول، الابتعاد عن الاحتكار. الشرط الثاني الابتعاد عن الربا. هذا من الأمور التي شن الإسلام والقرآن عليها حربا شعواء، مسألة حرب شعواء، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني المجتمع الإجرامي كأنه مجتمع ممسوس، كان يقول فلان مسه الشيطان يعني بقى مجنون، يقول هذا ممسوس مش عارف، يقول حتى تلبس الشيطان مثلا. المجتمع الإجرامي كأنه مجتمع ممسوس، يعني مجتمع غير متوازن، لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليش هؤلاء عندهم مس ما عندهم توازن؟ ذلك أنهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع مثل الربا، والحال أن الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذا من اسم كانوا بالجاهلية يعملون وكانوا يأكلوا ربا، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طبعا بعدين الآيات، الآيات هي سورة البقرة، اقرأوها جيدا، آيات متعددة عن الربا، حتى في آخر هذه الآيات تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أكبرنا الله سبحانه وتعالى تعلم الحرب ورسوله يعلم الحرب على المرابين. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث اجتناب التطفيف. ويل للمطففين. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا إلى ترفع تشتري مثل تطلق البائع بدك تاخذ فوق حقك. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم إذا أنت كنت البائع وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، بدلوا يبيع بأقل. أكبر التطفيف الحرام ومن أكبر المحرمات. الأمر الرابع، الشرط الرابع الذي يرتبط اجتنابه في التجارة هو الغش. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غش أخاه المسلم نزع الله منه بركة رزقه. الغش المسلم طبعا الغش أيضا يحتاج إلى تفصيل، لأن فيه له مظاهر شتى، فيه غش جلي وفي غش قد يكون خفي. لكن من غشنا ليس منا، من غش أخاه المسلم نزع الله منه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. الشرط الخامس والذي أذكره أخيرا هنا اجتناب الكبر. ثلاثة لا ينظر الله إليهم، واحد منهم المزكي سلعته بالكذب، بدل سلعته تنفع بالكذب. ويل، يقول النبي في حديث آخر، ويل لفشار أمتي، لا والله بلى والله، والله كذا والله كذا، ويل لفشار أمتي، ويل والعذاب، ويل لفشار أمتي. يا أخي هذا طبعا يتصل بالحلف حقيقة، هذا شرط. أنا هم قفزت إلى شرط آخر هو من الآداب، كنت عم بتحدث عن الشرط الأخير اللي هو اجتناب الكذب، لا بأس أن أكمل. في شروط أخرى خلينا نسميها أخلاقيات التاجر، أخلاقيات التاجر، يعني مفترض بالإنسان مش محرم عليه، ما عم نحكي عن شروط ملزمة لكنها آداب وأخلاقيات. من الأخلاقيات أشير لأمرين، الأمر الأول ترك الحلف، هذا اللي أشرت له قبل قليل، ويل لتجار أمتي من لا والله بلا. في حديث عن رسول الله، الحلف يسمع التجار الذي يتفه من اليمين، الحلف منفقة للسلعة، يعني ينفع السلعة روح، لكنه ممحقة للبركة، يمحق البركة. طبعا هذا تكمل الحلف صادق، يعني انت عم تحلف صادق، اما اذا كنت عم تحلف كاذب تلك الطامة الكبرى اللي يسمون يمين الغموس. هذه الحديث تقول ان اليمين الغموس، يعني اليمين الكاذبة. الاخ مش بده يكذب، بده يشهد الله على كذبه، والله بحلف كاذب. إن اليمين الغموس كبر الديار بلاقع، شو بلاقع؟ تدمر الديار، تخرب البيوت، أحيانا بنقول لا اخترق بيته، فابحث في مكان ما ستجدون أن ثمة سببا لعله مثل هذا السبب كالكذب باسم الله سبحانه وتعالى. إذا هذا من آداب ومن أخلاقيات التجارة، ترك الحلف. من أخلاقيات التجارة أن لا ينافس التاجر المؤمن أخاه، في شخص عم يبيع يدخل على بيته ويشتري شغلة، هو عم يتفق، هو التاجر الكبير يجي يدخل عليه، مرة عم يدين مزاد على دمشق، مرة في واحد عم يتفق وشخص يدخل عليه، هذه خلاف الأخلاقيات. المؤمن لا يدخل على سوم أخيه المؤمن، هذا طبعا من الآيات كما قلت، ومن جوامع كلمات النبي فيما يتصل بآداب التجارة ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخبروا. آخر التجار اليوم هي فلفل واحد، بكرة تجي تكون السلعة موجودة، بس التجار طبعا حرفيين يشتغل زنجري وفلان وفلان، بكرة تكون عندك بيوعدك، بكرة تكون شهرين، هذا مشكلة. الصدق هو اللي ببالك والصدق هو اللي بخلي الناس تجي لعندك، يعني اللي يكذب أو اللي يوعد ويدخل تكون على جوار نفسه. كن صادق وصدق أن الناس تقبل عليك، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا. شو يعني؟ عم يشتري سيارة، عم يشتري سلعة، عادة المشتري لا يتسواش بسيري كله، نحتاج نسبة بسرعة. إذا اشترى ذم المؤمن الذي يبارك له بتجارته، إذا اشترى لم يذم، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا. لما عم يبيع السلعة ما بيقعد يصير يمدحها ويزينها بما ليس فيها، وهي كذا السيارة كذا، أو هاي الثوب هلا بيبيعوا ثياب مثلا، هذا الثوب كذا ان شاء الله بضل عندك 5 سنين وست سنين، يمكن هو سنه زمان ما يجي.
اذا اشتروا لم يضموا، واذا باعوا لم يضروا، وان كان عليهم لم يضروا مماطل الوزن، كان عليه دين لا مماطل في ادائه. لان حديث عن رسول الله وعن اهل بيته مطر لم يضر، اذا واحد جن قال يسد المال ما عليك عن الماطل هذا واضح. ليه؟ لأن هذا التجارة الشروط الشرعية وأدابها هذا ما مش بيطلب علينا، النقطة الأخيرة هذا ما مش بيطلب علينا دلوقتي. إذا كانت التجارة لها آداب أو أدابها لها شروط شرعية، يعني في حلال في حرام، لازم أما تخصص بالتجارة وتعلم على فن التجارة، لازم نتعلم فقه التجارة حتى لا نقع في الحرام. التجر الإمام علي عليه السلام يقول: من اتجر بغير فقه بغير ما يكون مفقه فيه وهو التجارة ثمرة الربا، يقع في الربا اتباع الحرام، فقد يقع في غير الربا من المحرمات. انت لما بدك تحط ابنك في المحل مثلا يتاجر وبدي اعمل شيء، يطلب لك سوق، يطلب لك التجاره، تمام؟ لا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء والبيع، يكون عنده خبره في حركه السوق هذا واحد، وقبل ذلك طبعا يكون عنده الجانب الشرعي. هذه يعني اشاره على موضوع التجاره. التجار كلمة أخيرة معيدون في هذا الزمن أن لا يروجوا بالحرام، أنه ما يخلوا السوق الإسلامي سوق لاستهلاك بضاعات الآخرين التي قد لا نكون بحاجة إليها. يعني السوق الإعلامي التجاري أحيانا يختلف عن حاجات هي ليست حاجات في بلاد التسكين ولا في بلاد الكلام، كان اوان ثقافي عن تسكين ليست من قيمنا، فالتاجر احيانا قد يروج الشيء لبضاعه ليست اسلاميه او كثيرات او غيرها، يروج لاشياء ليست من ثقافتنا ومن ديننا ومن احكامنا. لذلك هذه الامور يا حتى لا نظن فضلنا بالأمة وأهل الحل فيها إلى زمن تصبح في الأمة منتجة، فلا تكون أمة مستقلة. ربنا مع الأسف وحبه بإذن الله، الآخر يصلي ونحن فقط نستهلك ونراقب، وصلى الله على محمد وآله.